بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
استمعينا في كل مكان، يستهل الشيخ هذا اللقاء بسلسلة مباركة جديدة بعنوان فيما ما يحبه الله ويكرهه ورسوله صلى الله عليه وسلم. كلكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر راديو. كلمة لفضيلة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا يخفى أن الله جل وعلا إنما خلق الخلق لغاية عظيمة، ألا وهي عبادته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله جل وعلا أمر عبادته بطاعته فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لبيان وتفصيل مقامات هذه العبودية التي أرادها الله جل وعلا من خلقه ومن عباده. ولذلك العباد يحبون الله جل وعلا ويحبون رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وربنا سبحانه وتعالى بين محبه ومحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبين أيضا ما يكره جل وعلا وتقدس، وأيضا نبيه صلى الله عليه وسلم بين ما يكره عليه الصلاة والسلام. ولذلك من المهم جدا على كل مسلم محب لله ومحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتتبع محاب الله ومحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجتنب ما يكرهه الله جل وعلا وما يكرهه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه هي العبادة الحقة، وهذا هو التسليم التام لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ويقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والمعنى إخواني وأخواتي بأن من المهم جدا على كل مسلم ومسلمة أن يتتبع محاب الله عز وجل ومضانها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن يبحث عما يكرهه الله جل وعلا وعما يكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم، ومضان ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، يقول جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الله، ومحبة الله لازمة لمحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في أكثر من حديث أنه أمر بطاعته وباتباعه صلى الله عليه وسلم. وكان من جملة ما كان يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. كان عليه الصلاة والسلام يقول: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. عفوا، كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبي يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قالوا عليه الصلاة والسلام: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم في حديث منتقد من جهة الإسناد، وإن كان صححه جمع من أهل العلم ومعناه الصحيح، أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وربنا جل وعلا بين بأن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام تقود إلى الهداية التامة. قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولذلك حقيقة يعني ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يكون لهم اهتمام كبير وبالغ في قضية تتبع محب الله ومحب رسوله عليه الصلاة والسلام، وأيضا النظر فيما يكره الله عز وجل وفيما يكره رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه هي العبودية الحقة. ومن سلك هذا المسلك بالمجزوم المحقق سيكون عبدا ربانيا لله عز وجل ظاهرا وباطنا. وأيضا يشير إلى أنه واقف على طريق العبودية الحقة، طريق السالكين ل قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وسنبدأ بحول الله تعالى وقوته هذه اللقاءات بهذه السلسلة المتعلقة بهذه المحاب التي أحبها الله عز وجل وأحبها رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك ننبه على بعض المكاره التي أبغضها الله ونهى عنها، وكذلك أبغضها أو أن نسلم كرهها ونهى عنها. ونسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم ممن يحبهم الله جل وعلا، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جنته. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. راشد تفضل.
الو، يقطع. هي قطع الصوت.
تفضل تفضل اخ راشد على الهواء.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل اخ راشد.
شيخنا عندي سؤال، بس والله مو واضح عندي في التليفون الصوت.
نعم تفضل. الصوت انت صوت عندنا واضح.
ممكن الله يخليك تكلموني مرة ثانية، ما اسمع شيء ابدا.
ان شاء الله ان شاء الله نعود ان شاء الله. المخرج يعيد اتصال لك. جزاك الله خير. جزاك الله خير اخ يوسف راشد. نعم سيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم فضيلة الشيخ، وأسأل الله عز وجل أن يزيد في علمك وأن يطيل في عمرك ويحسن عملك.
آمين. جزاك الله خير وبارك الله فيك.
بارك الله فيكم وبارك الله فيك يا شيخ إسحاق.
جزاك الله خير. تفضل بسيف.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، كنت أصلي في البيت صلاة الليل ومندمج جدا في الصلاة ومركز فيها جدا، فناداني ابني فقلت له نعم. ففضلت الشيخ احترض يعني في اللحظة دي، طب اكمل ولا اقطع الصلاة؟ فاكملت الصلاة وسجدت سجدتين انت. فالحكم في ذلك فضلت الشيخ. السؤال الثاني، العقيقة تكون في بلد المولود ام ممكن ان يتم العقيقة في البلد الاصل؟ يعني ممكن نرسل العقيقة للدولة اللي احنا منها، ولا ممكن نعمل العقيقة في الإمارات هنا مباشرة، وأيهما أفضل؟ السؤال الأخير سامحونا، سؤال خليل فضل الشيخ أو متعلق بفهم الأحكام. حكم التعطر والتطيب للنساء معروف. سألني أحد الشباب أن بعض على الطفل حديث الولادة، فلا يميز العطر هل من الطفل حديث الولادة أم من الأم نفسها، وعطر شديد الرائحة. فهل فضيلة الشيخ وضع مثل هذه العطور جائز، خاصة أن الطفل صغير جدا وملاصق للأم؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير بسيف. تسمع رد من فضل الشيخ. نعم أخ سمير تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سمير.
ومبارك عليكم العيد يا رب.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
ربنا يرزق الجميع الحج.
آمين آمين.
عندي ثلاث أسئلة راح أسألهم على السريع إن شاء الله، ما بأخذ من وقت كبير.
نعم.
إذا تسمى الإجابة عنها. السؤال الأول، في بدخل المصلى، مصلى هو يعني داخل العمل ليس كمسجد، يعني مصلى صغير، فبجد بعض الناس بيكونوا متمددين ونائمين، وممكن انه مره صدفه لقيت واحد يمكن هو مريض او كان تعبان لدرجه الشخير، فمتردد هل اني انا اقول له لا يجوز، او انه هذا بيت الله ولا يجوز اني اتكلم معه. فتوجيه الشيخ بارك الله فيه. السؤال الثاني، اخو الي يعني في العمل اجا ولد الحمد لله رب العالمين، فاليوم بقول لي انه بده يعني يعق عن الولد شاتين، فانه بده يعمل اكل في مكان العمل، فقلت له خلني انا اتاكد نسال يعني انه يمكن هي الابدن تكون في بيتك مع الاهل والاقارب وصله الرحم، لانه احنا في عملنا موجود ان خلينا نقول من جميع الجنسيات وجميع الاديان. فتوجيه الشيخ برضه. السؤال الاخير اللهم صل على سيدنا محمد.
قل لا إله إلا الله.
أنسانيه الشيطان يعني.
قل لا إله إلا الله. إن شاء الله تذكر. قل لا إله إلا الله.
جزاك الله خير أخي سامي. حياك الله. أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك. حبينا أشكركم على الإذاعة المميزة.
جزاك الله خير أخ راشد. الله يبارك فيك. حياك الله. تفضل.
سؤالي طول، اول شيء قبل اسال سؤالي طول، عندي كلمه شكر. طبعا امس قبل يومين جاي من دائما ناس في الحج الحمد لله الكرم. وطول عمرك حبيت اشكر مؤسسه زايد اعمال خيريه وحمله النفره للحج والحملات المالك اللي بذلوه من مجهود لنجاح هذا الحج هذا الموسم والحكومه السعوديه. السؤال الثاني طول عمرك شيخنا بخصوص الحمد لله احنا حجينا، وأنا سؤالي موقع شخصي عام، أي إنسان لما يحج بعد ما يحج إن شاء الله يرجع، لا أما ربا يستخيره لا سبحان الله، يعني أي أثم أو أي ذنب اقترف الإنسان بعد حجة، هل تعتبر أنه تسقط حجته ولا على حسب ذنوبه اللي لا سبحان الله يقترفه، سواء باللسان سواء بالعين سواء بالإذن أو لا سبحان الله أي أثم ما يقترفه؟ فحبينا لأن نسمع في ناس يقولون الله يرضى عليك والله خلاص أنت حجتك في مكة، يعني يقولون الناس يعني بعض الناس لما يوم حج ليش خلاص نزلت رسالة أو اسم طرفة يقول أنت حجك في مكة، فحبينا نستفيد ويستفيد الجميع
إن شاء الله. الله يرضى. جزاك الله خير أخ راشد، حياك الله. أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟ شو الأخبار؟ طيب.
الله يبارك فيك ويحفظك. تفضل.
الله يطول بعمركم. جزاكم الله خير على البرامج طيبة، اللهم اجعلها في ميزان حسنات.
آمين آمين آمين. جزاك الله خير.
سؤالين فضيلة الشيخ، الله يطول
بعمرك.
السؤال الأول لفضيلة الشيخ، ما الحكم الشرعي بعقاب الله سبحانه وتعالى للمؤمنين باللي يمشي بالغيبة والنميمة واللي يتجسس ويتصنت على الناس؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني طول بعمرك، أنا اشتريت سيارة مبلغ مثلا 5,000 درهم، بعتها 20,000، يعني صبغتها 1,000 درهم وعدلتها يعني شوية، يعني قول 4,000 درهم عدلتها وبعتها 20,000، هل يجوز يعني ولا حرام؟ يعني أنا مكسبي 10,000 أو 12,000 منها مثلا.
نعم.
وجزاكم الله
خير. جزاك الله خير أخي سعيد. نعم. جزاك الله شيخ على الأسئلة. سؤال بسيف بالنسبة لل، أقول كنت أصلي في الليل صلاة الليل في المنزل، ويقول ناداني ابني فقلت له نعم غير قصد وأكملت الصلاة، يقول واستجدت للسهو، هل فعلي صحيح؟
الحمد لله. بالنسبة للإنسان إذا أخطأ في الصلاة بحيث أنه تلفظ بكلمة ناسيا أو مخطئا أو ساهيا، فإن صلاته صحيحة ولا يحتاج إلى سجود سهو، وذلك لما جاء في قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل كما في الحديث الذي الحديث الصحيح قال الله قد فعلت، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولما جاء في الصحيح من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه لما دخل في الصلاة وكان الناس قديما يتكلمون في الصلاة، ثم لما أنزل الله جل وعلا قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال زيد بن أرقم فأمرنا بالسكوت في الصلاة، ولم يكن معاوية قد علم بهذا الحكم. فهنا لما دخل عطس رجل من القوم في الصلاة، فقال له معاوية بن الحكم يرحمك الله، قال فرمان الناس بأبصارهم، فقلت واثك لأمياه، يعني ماذا فعلت؟ فأخذ الناس يصمتونني أو يسكتونني بضربهم على أفخاذهم، يعني يضربون أيديهم على أفخاذهم. فلما التفت رسول الله يعني انتهى من الصلاة بأبي هو أمي، ما رأيت معلما مثله، ما كهرني ولا ضربني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فمن أخطأ مثل ما حصل للأخ السائل ناداه ابن فقال نعم، هو لا يقصد، لم يتعمد، وإنما هكذا انفلتت من لسانه هذه الكلمة، فصلاته صحيحة والحمد لله، ولا ليس هناك حاجة إلى أن يسجد للسجود السهو.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بالنسبة للعقيقة يقول هل الأفضل أن يعاق عن المولود في بلده الموجود فيها أو يقول في البلد الأصلي؟
الحمد لله، الفضيلة المتعلقة بذات العقيقة أفضل من الفضيلة المتعلقة بمكانها، ولذلك العقيقة أن تذبح في اليوم السابع في أي مكان أفضل من أن تذبح بين الأهل والأقارب أو في اليوم الرابع عشر أو في اليوم الواحد والعشرين، هذا هو الأفضل. فإذا كان الإنسان في بلده يجمع بين الفضيلتين فيذبحها في هذه الأيام ويجمع عليها الأقارب مثلا حتى يعلموا بهذا المولود ويكون سبب من أسباب صلة الرحم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
فضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان،
حياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم الله، تطيب إن شاء الله،
منا ومنكم إن شاء
يا رب، جزاك الله خير.
هنا سيف الجبلي.
آمين.
فضيلة الشيخ، قبل فترة كنا في مجلس وأحد الإخوان طرح أن هناك شخص بحاجة إلى مبلغ من المال على أساس أن من هم في المجلس كل واحد يتبرع، وقال بعد من يعني واحد يتبرع من 100 درهم إلى 200-300-500 درهم، لكن أحد الله رزقهم بالمال الوفير قال أنا خلاص بتكفل عن هالشخص، وكم المبلغ؟ قالوا تقريبا المبلغ في حدود 30,000 درهم، وهو تكفل عن من هم في المجلس يعني ما يدفعون هو بيدفع، فهل نحن نؤجر من خلال هذا الشخص المبلغ الذي سوف يعطيه لذلك المعسر أو المحتاج أم لا؟ السؤال الثاني، حكم ذبح الأضحية وخاصة البقر والجمال بإدخال هذه الحيوانات في أقفاص أو أجهزة تمنع وتشل حركتها كليا ومن ثم ذبح الأضحية؟ هاي السؤال. السؤال الثالث والأخير فضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان، يعني في بعض الناس إذا عطيتهم مال ممكن يضيع المال أو يمكن الشيء اللي بحاجة له ما يسويه يعمل شيء آخر، فحكم إخراج زكاة المال لبعض الأشخاص بأن نحن نعطيهم أشياء مادية بدل الفلوس، مثلا محتاجة مثلا ثلاجة، محتاج مكيف، محتاج فرن، محتاج غسالة، محتاج تلفزيون أو شيء، فنعرف إن إذا نحن عارفين معرفة اليقين إن اللي أعطينا المال الكاش سوف يصرفه في وجه آخر وقد يكون بعد يكون يظل محتاج. وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير. بعيد تسمع رد فضل الشيخ. نعم نعم، فضل الشيخ بسيف سأل عن العطر بالنسبة للمرأة إذا كانت تحمل طفلا صغيرا، وتقول أو يقول فصيخ أنها تضع العطر الكثير على هذا الولد، فهل يعني فصيخ في ذلك حرج؟
الحمد لله، الأصل أن المرأة يجوز لها أن تتعطر في الحدود الشرعية لزوجها، لنسائها، لمحارمها، هذا من حيث الأصل. فكان العطر معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكنا النساء يتعطرن. والأمر الثاني ما يتعلق بقضية تعطر المرأة للخروج، فإن هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال أيما امرأة تعطرت فمرت فرائحتها الرجال فهي زانية، يعني عليها إثم الزانية. وأيضا أمر النساء اللائي يذهبن إلى المسجد متعطرات أن يرجعن فيغتسلن، أن يرجعن فيغتسلن. ولأجل هذا قال العلماء بأن عطر المرأة له لون وليس له رائحة، بخلاف عطر الرجل فله رائحة وليس له لون. الأمر الآخر ما يتعلق بالصورة التي ذكرها الأخ السائل، وهي أن المرأة تحمل طفلها فتخرج به ثم تعطره عطرا فواحا بحيث أنه يكون بكمية كبيرة، فإن الناس لا يعرفون بأن هذا العطر من هذا الطفل، وإنما سينسبون العطر إليها وسيلتفتون إليها. ولذلك لما كان الطفل ملابسا لأمه متصلا بها، أخذت المرأة حكم عطر الطفل، تأخذ حكم عطر الطفل. والله عز وجل يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فالخلخال لا يرى، لكن لما حصل صوت فإن الله تعالى نهى عن ذلك. كذلك العطر، فما دام أن الطفل قريب من أمه وتحمله وملابس لها، فالمرأة تأخذ حكم، فهذا العطر يأخذ حكم تعطر المرأة وخروجها للشارع ليشم رائحتها الرجال، والله أعلم.
جزاك الله خير فاشيخ. معنا مكالمة. نعم مروان تفضل. تفضل تفضل يا مروان.
السلام عليكم. كيف
حالك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله مروان تفضل.
بغيت أسأل الشيخ عزيز، الصوت مو واضح شوي، ما أدري
عندي ولا لا. الصوت واضح. تفضل تفضل.
سوي خفض الإذاعة، خفض الإذاعة.
وهنا سأل الشيخ حفظه الله، هل يسمى المسلم المترفع إذا لم يدعو لأخوه المسلم مثلا اللي في كربة ولا شيء، أم لا يسمى؟ هذا بس
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي مروان. نعم نعود فضل الشيخ. سؤال الأخ سمير بالنسبة لأخوه إذا في مصلى العمل بعض يقول الأشخاص ينامون والبعض تسمع لهم شخير، هل هذا فضل الشيخ جائز؟ هل أنصحهم عدم النوم في المصلى؟
الحمد لله، الأصل مشروعية، عفوا، الأصل إباحة النوم في المصليات، هذا الأصل، إلا أن يكون ثم قانون يمنع. فإذا منعت الإدارة أو منعت الجهة المسؤولة عن المساجد والمصليات فإن هذا يجب امتثاله، ولذلك الآن المساجد ممنوع النوم فيها. أما المصليات في الإدارات الحكومية فهذا يرجع إلى الجهة، فإذا كانت الجهة المسؤولة تمنع ذلك يجب التزامه. أما إذا كانت لا تمنع لوجود مثلا فترة راحة للموظفين، فيحب بعض الموظفين أنه يذهب فيعني يرتاح إلين جسمه مثلا في المصلى، لا حرج عليه في ذلك. وكون الشخير يصدر أو لا، هذه مسألة يعني بابها آخر، ليس بابها الجواز أو عدم الجواز.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ سمير أيضا سأل يقول صديقي في العمل جاء مولود جديد فيريد أن يعق عنه بشاتين، فيقول هل الأفضل أن يأتي يطبخ هذه العقيقة ويأتي بها في العمل يأكل منها؟ يقول أنا في العمل جميع الجنسيات والأديان، أو يقول فالشيخ الأفضل أن يكون في المنزل مع أهله وأقاربه؟
الحمد لله، الفقهاء نصوا على أن العقيقة تأخذ حكم الأضحية من حيث التقسيم، من حيث السن المعتبر، من حيث السلامة من العيوب، ولذلك قالوا تقسم ثلاثة أثلاث أو تقسم إلى قسمين على قول بعض الفقهاء، هذا هو الأكمل والأفضل. لكن أن أحب أن يجمع عليها، فالأفضل أن يجمع الأقارب، يجمع الأرحام حتى يكون هناك تعرف على هذا المولود ويحصل صلة رحم. فإذا كان الشخص يقول الحمد لله اللحم كثير ما في بأس يقسم إلى زملائه في العمل، يصنع لهم مثلا وليمة، والشاة الثانية يجعلها لأرحامه في بيته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ راشد يقول بعد أن يرجع من الحج إذا أذنب ذنبا هل يعتبر حجه يعني بطل وعليه أن يحج مرة أخرى؟
الحمد لله، الأصل في المسلم أن يجتنب الذنوب والمعاصي والآثام على الدوام والاستمرار، ولا يكون موسمي في ذلك. ومما يؤسف له أن بعض الناس يعني ابتعاده عن الآثام والذنوب والخطايا موسمي، إذا جاء رمضان أو جاء الحج وبعد ذلك يعود إلى ما كان عليه، وهذا ليس شأن الذي يخشى الله ويعلم بأنه واقف موقوف بين يدي الله وأن الله سائله عن كل شيء. فالواجب على المسلم أن يبتعد إلى عن الذنوب والآثام، وإذا وقع يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، وقال جل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. قال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والمعنى بأن الإنسان يبتعد عن الذنوب والآثام والخطايا، وأن لا يكون موسميا في ذلك، لا يكون موسمي ولا وقتي، وإنما يكون ملتزم أوامر الله عز وجل، منتهي عما نهى الله عز وجل عنه. الأمر الآخر، جرت العادة أن الإنسان إذا خرج من عبادة فإنه أقرب إلى الله عز وجل من أي وقت آخر. ولذلك مثلا تجد بعض الناس بعد رمضان عنده يعني تعلقت به كثير من العبادات وتعلق بها. كذلك الذي يعود من الحج فقد جاء من عمل صالح وأدى فرضا عظيما، فإن اللائق بحقه أن يكون أقرب إلى الله عز وجل مما كان قبل الحج، ولا يكون من أهل الذنوب والخطايا. وأما قول القائل الحج في مكة بس وما بعده افعل ما شئت، فهذه حقيقة يعني قاعدة سيئة جدا، هذا من وحي الشيطان. فالإنسان الذي ذهب إلى هناك يرجو ما عند الله عز وجل ليعود بحال أفضل من الحال التي ذهب بها. ولذلك تجد بعض العلماء يجعلون من الحج المبرورة أن لا يكون هناك ذنب خطيئة بعد الحج، وإن كان هذا القول مرجوح لكن يذكره العلماء. المقصود بأن الإنسان الذي وفقه الله وربما جاء من مكة بلا ذنوب ولا آثام ورجع كيوم ولدته أمه، أن يستثمر هذه النعمة وأن يستديم الطاعة وأن يبتعد عن المعصية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ السعيد يقول يسأل فضيلة الشيخ هل بالنسبة لمن يأتي بالغيبة يغتاب الناس ويقول أيضا يقع في النميمة والتجسس، فيقول ما حكمه ليعاقب الله عز وجل؟
الحمد لله، بالنسبة للغيبة والنميمة والتجسس والكذب هذه كلها من كبائر الذنوب ومن الخطايا العظيمة. فالله جل وعلا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. والنميمة يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام. والتجسس يقول الله عز وجل ولا تجسسوا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجسسوا. وكذلك الكذب، فالله عز وجل لا يهدي الكاذبين، النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. وهذه لا شك بأنها من الذنوب الكبيرة والعظيمة التي تحرق الحسنات وتأتي بالسيئات. فالمسلم مطالب بأن يكون على خلق عظيم وأن يعف لسانه. فالله جل وعلا يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قل جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قل النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه، يعني ما يعني لسانه، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذه يعني فرجه أضمن له الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ وقد سأله قال: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ مقصود بأن المسلم يجب أن يتقي الله ويراقب الله سبحانه وتعالى، فكما أنه يعتقد العقيدة الصحيحة ويؤدي العبادة التي فرضها الله وبينها رسول الله، كذلك يجب أن يكون عنده حسن الخلق، حسن الخلق أن يكف شره عن الناس وأن يكف أذاه عن الناس، فإن للسان سطوة وللسان أذية، إذا لم يكف الإنسان لسانه عن الناس أورده هذا اللسان النار، أورده هذا اللسان النار، نسأل الله العافية والسلامة.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ السعيد أيضا سأل يقول له الشيخ: إذا اشترى سيارة مثلا ب5000 درهم ويقول عمل لها صيانة ب4000، فيقول فالشيخ بعد ذلك باعها ب20000، يكون الربح أكثر من الضعف، يقول قد يكون 11000 درهم، هل فالشيخ في ذلك شيء؟
الحمد لله لا شيء في ذلك، لأن السيارة في واقع الأمر لما اشتراها ب5000 أضاف إليها إصلاحات بمبلغ يعني ارتفع سعرها، وأكيد بأن السيارة وصلت إلى مرحلة جيدة من الصلاحية، صلاحية الاستعمال، فلا حرج لو ربح بمثل هذا المبلغ.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أبو عايدة يسأل فضل الشيخ يقول: فضل الشيخ، إذا كنا في مجلس مجموعة من الأشخاص فقام الشخص وقال أن فلان له حاجة وتبرع له، يقول يعني كل من في المجلس يتبرع بمبلغ معين، فيقول قال الشخص: أنا أتكفل بالمبلغ كامل عن جميع الأشخاص، فهل يقول فضل الشيخ هل يؤجر الجميع؟
الحمد لله، إن كان الأخ المتبرع بالمبلغ كاملا قصد أن يهب كل واحد منكم حصة من هذا المبلغ، فنعم لكم الأجر، لكم الأجر، لأنه هو قال سأتبرع عن كل واحد منكم، ما في حاجة، فإذا كان قصد ذلك فالأجر الجميع إن شاء الله. أما إذا كان المقصود أنا سأكفيكم ذلك، سأكفيكم يعني المبلغ المطلوب على هذا الإنسان، فلكم أجر النية فقط، وله أجر النية والنفقة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عن حكم ذبح الأضحية البقر، ويقول الجمال خاصة بوضعها في أجهزة وأقفاص تمنع حركتها ثم يسهل ذبحها.
الحمد لله، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما أراد أن يذبح أضحيته أضجعها على جنبها الأيسر، ثم وضع قدمه على صفاحها، على صفاحها، ثم ذبحها عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على مشروعية تثبيت الأضحية أو الذبيحة عموما، سواء كانت هدي أو فدية أو ضحية أو عقيقة أو ذبيحة الضيف أو شيء، ما في بأس، أهم شيء أن لا تموت في مثل هذه الحالة. أما تقييد حركتها حتى لا ترفس مثلا، وحتى يكون الجزار مرتاح في قضية الذبح، فهذا أمر طيب، هذا أمر يشجع عليه أن تكون في 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 مثلا حالة، مثلا في آلة معينة بحيث تتحكم بقوائم الذبيحة، خاصة الإبل وخاصة البقر لصعوبة الأمر، فهذا شيء جيد وطيب وشجع عليه.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله يحفظك، تفضل.
سؤالي فضيلة الشيخ، أهم شيء أظن في الحياة هو رضا رب العالمين عن الناس، أن رب العالمين يكون راضي عنا. في علامات لرضا رب العالمين؟ أنا كإنسان مسلم كيف أعرف أن رب العالمين راضي عني؟ هل في علامات ملموسة أشوفها شخصيا؟
إن شاء الله.
جزاك
الله خير أخ عبد الله، تسمع رد فضل الشيخ. نعم، أيضا فضل الشيخ أبو عايدة سأل يقول: إذا كان الشخص إذا وجد المال، يقول مال زكاة وغيره صدقة، ينفقه ويضيعه في كماليات وفي غيره، فيقول حكم أن أموال الزكاة أشتري فيها له أشياء مادية يحتاجها كمكيف كثلاجة مثلا.
نعم الحمد لله جماهير أهل العلم يذهبون إلى منع تحويل الزكاة إلى نقود عفوا إلى أعيان، فيذهبون إلى منع تحويل زكاة المال إلى أعيان بأن يشترى له شيء، وإنما يملك الفقير، وذلك لقول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. قال العلماء اللام هنا للتمليك، اللام هنا للتمليك. هناك قول لبعض الفقهاء اختاره بعض أهل العلم من ذوي التحقيق إلى أنه إذا ينظر فيه إلى المصلحة، فإذا كان الفقير عنده سفه مالي أو لا يحسن التدبير مثلا، قالوا ممكن أن يشترى له الضروريات والحاجيات. لكن حقيقة أنا دائما في هذا البرنامج وغيره أنصح بطريقة يا أخوي أبو عايدة، وهو أن الشخص صاحب الزكاة يبرئ ذمته من الزكاة ويخرجها من ذمته، ثم يعطي وكيل له على هذا الفقير، بحيث أنه ما دام أن هذا الفقير ما يحسن التدبير ولا ربما بذر هذه الأموال أو مثلا استعمال استعمال سيء، يقال لطرف ثالث هذه زكاة لهذا الرجل، اقبضها واصرف عليه ما يحتاجه، يكون طبعا قريب له يعني من الثقات الأمناء اللي تثق فيهم، يقال خذ هذا المال وشوف إيش الحاجيات باستمرار واشتريها لهم حتى يخرج الإنسان من الخلاف المذكور.
جزاك الله خير هو شيخ وأحسن الله إليكم. الأخ مروان فضل الشيخ يقول هل الذي في نعمة ومترف هل يأثم إذا لم يدعو لأخيه الذي في حاجة وفقر وكربة؟
الحمد لله الله عز وجل بيّن بأن المؤمنين أولياء لبعض، يقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يقول جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، والنصوص في هذا كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والنصوص في هذا كثيرة في قضية الدعاء بعضهم لبعض، يقول جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن علامات التوفيق للإنسان أن يدعو لإخوانه على سبيل العموم والخصوص، على سبيل العموم أن يقول اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فهذا الدعاء الجامع الشامل العام لكل المسلمين له مع كل مسلم دعوة له وملك يقول ولك بمثل، وهذا فضل عظيم فرط فيه كثير من الناس. والدعاء الخاص أن يدعو لوالديه ولنفسه ولزوجه ولأولاده ولأرحامه ولأصدقائه ولإخوانه حتى لو سماهم. كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يدعو للمسلمين ويخص ستة، يقول لابن الشافعي وأبوك من الذين أدعو لهم كل ليلة. فالمقصود بأن الإنسان سواء كان مترفا غنيا فقيرا متوسطا ينبغي أن يهتبل هذه العبادة العظيمة الميسرة السهلة، فيكسب من ورائه الأجر، يكسب من ورائه الأجر لأنك تكسب بهذا أجر. ولا تحرم نفسك من الدعاء لنفسك ولأرحامك ولإخوانك المسلمين والمسلمات.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عبد الله فضل الشيخ يقول هل هناك علامات لرضى الله عز وجل عن العبد؟
الحمد لله. أخي الفاضل، أولا يجب على الإنسان أن يسعى إلى قضية إقامة العبودية لله، هذا أهم شيء، لأن الله جل وعلا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوتهم ماذا كان مفتتحها؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. النبي عليه الصلاة والسلام ينادي في الناس فيقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والتزام العبادات والطاعات هذه علامة توفيق من الله عز وجل، فإذا كان الإنسان ملتزما لطاعة الله عز وجل مبتعدا عن معصيته، هذا دلالة على توفيق الله وعلى رضا الله عز وجل. وأما تفسير بعض الناس الرضا بأنه الراحة والطمأنينة والسعادة الدائمة والحياة التي لا كدر فيها، فهذا غلط. لماذا غلط؟ لأن الأنبياء لم تكن حياتهم بمثل هذا النرجسية وبمثل هذه المثالية التي يعتقدها بعض الناس. ولذلك الأنبياء منهم من قتل، منهم من هجر عن وطنه، منهم من ضرب، منهم من أوذي، ومنهم من مكر به. والنبي عليه الصلاة والسلام خاتم المرسلين وسيد الخلق أجمعين، ومع ذلك عانى ما عانى وقاس ما قاس صلى الله عليه وسلم. فهل هذا يعني بأن الله غير راضي عنه؟ أبدا. وأقول هذا الكلام لأنه يوجد للأسف الشديد الآن من الناس من يختبر الله عز وجل. كيف يختبر الله؟ يقول يا أخي أنا أصلي وأصوم وأزكي وأحج وأعتمر ويحصل لي كذا وكذا، كأنه يختبر الله، كأنه يعني يشارط الله عز وجل، أصلي لك بشرط أنك يعني تجعلني سعيد، ما تجعل عندي مشاكل، أروح للحج بشرط أني ما يصير عندي قروض وديون وما عندي مشاكل في العمل ولا مع الزوجة مع الأولاد. سبحان الله العظيم، هذا أمر غريب. أنت عبد مربوب مصنوع مدبر، والله عز وجل هو الفعال لما يريد، لا يسأل ربنا عما يفعل. ولذلك أحيانا العطاء من الله عز وجل يأتي في صورة منع، أحيانا الرضا من الله يأتي في صورة مرض، يأتي في صورة بلية حتى تكون أقرب إلى الله عز وجل من أي وقت سابق. كثير من الناس في لهوهم وفي غيهم، لماذا؟ لأنهم في عافية، لكن إذا ابتلي فالله عز وجل يريد أن يسمع جؤاره ودعاءه، يريد أن يرده إليه وأن لا يبقى في هذه الدنيا، ولذلك يبتليه حتى يكون قريب إلى الله عز وجل. فالرضا يا أخي الفاضل هذه عند الله عز وجل. أهم شيء أن تكون مخلصا في عبادتك لله، متبع رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما أتى به من الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. هنا مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فالشيخ، هل هناك نبي اسمه دانيال وهل له قصة؟
الحمد لله، نعم، ذكروا بأن هناك نبي اسمه دانيال، وقصته موجودة في مسند الإمام أحمد وغيره، وأنه كان إذا أرادوا أن يمطروا أخرجوا تابوته. وقد رؤي في زمن عمر بن الخطاب مدفونا، لما حفر وجد ومعه كتاب أو عند رأسه كتاب. المقصود بأنه نعم يوجد نبي اسمه دانيال.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فالشيخ يقول بالنسبة، يقول السؤال الثالث كان سؤال أخ سمير الذي يقول نسي سؤاله. يقول أحد الأخوة يرى أنه يعني زواجه أو زواج المسلمة من كتابي بأخلاق عالية شيء يقول يعني جائز ولا يرى أنه محرم، ويقول لماذا للرجل المسلم أن يتزوج من كتابية ولا يجوز العكس؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه المسألة الرأي فيها للشرع وليس لعقول الرجال وأذواقهم واجتهاداتهم وتقديراتهم. فإذا جاء النص من كتاب الله ومن سنة رسول الله فلا رأي لأحد. يقول جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك زواج المسلم من الكتابية حلال بدليل قول الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وزواج المسلمة من غير المسلم محرم بالإجماع لقول الله عز وجل ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر بقي بعض الرجال لم يسلم، وأسلم زوجاتهم، فالله عز وجل قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فبالنسبة للرجل لا يجوز أن يتزوج الوثنية، وبالنسبة للمرأة بالإجماع يحرم عليها أن تتزوج غير المسلم سواء كان كتابي أو وثني.
بارك الله فيكم. فالشيخ يقول هل أؤجر إذا كتبت القرآن بخط يدي؟
الحمد لله. طيب الاعتناء بالقرآن كتابة وحفظا وقراءة وتفسيرا هذا شيء عظيم جدا، فإذا كنت تحسن الخط وتكتب هذا لك هذا شيء طيب وعظيم، ولا شك بأنك ستكون قد مرت على القرآن كاملا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكرين تلقى فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال علي سعيد، ومن الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.